أيها الناس من استطاع منكم أن يتفرغ لطلب العلم وتحصيله فذلك أفضل، وتلك نعمة كبرى وغنيمة كبرى. وإن التفرغ لطلب العلم ليتأكد في هذا الزمان الذي قل فيه الفقهاء في دين الله وكثر فيه طلب الدنيا والإقبال عليها من أكثر الناس. ومن لم يستطع أن يتفرغ لطلب العلم فليستمع إلى العلم وليجلس إلى أهله فيستفيد منهم ويفيد غيره.
الحلقة الرابعة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الدارسين والدارسات في الأكاديمية الإسلامية العلمية بنظام التعليم عن بعد، ومع استكمالا لمادة الثقافة الإسلامية، ونحن الآن مع المحاضرة الرابعة. نتكلم في هذه المحاضرة بإذن الله تعالى عن نظام العبادة. نظام العبادة، نتعرف عن معنى العبادة لغة واصطلاحا، والتعريف الرائع الذي عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية. نتكلم عن أنواع العبادات، العبادة البدنية والعبادة القلبية والعبادة، نتكلم عن هذه الأنواع. نظام العبادة، معنى العبادة. العبادة لغة من مصدر عبدة، من مصدر عبدة، يقولون طريق معبد يبقى مذلل، طريق معبد مذلل. العبادة لها معنيان، معنى عام، العبادة بالمعنى العام، والعبادة بالمعنى الخاص. العبادة بالمعنى العام وهي كل ما يصدر، يعني المعنى العام للعبادة كل ما يصدر عن الإنسان أو العبد من قول أو فعل أو إحساس مصاحب أو مقترن بنية خالصة لله عز وجل، ده بنسميه عبادة. يعني واحد عابد لله بيعبد الله عز وجل، فهو يا إما يقول أقوال، يفعل أفعال، يشعر إحساسات، لكن هذه الأمور تقترن بنية خالصة لله عز وجل، وسيأتي ذلك أثناء الشرح. يبقى ده المعنى العام. المعنى العام هو كل ما يصدر من الإنسان من قول أو فعل أو إحساس مقترن ذلك بنية خالصة لله. فأي فعل، أي عمل، أي إحساس مقترن بنية خالصة لله عز وجل فيسمى ذلك عبادة. العبادة كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية هي اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، يعني تعريف شامل لمعنى العبادة. هي اسم جامع، يعني يجمع، اسم العبادة هي اسم جامع يجمع كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة لله عز وجل. بمعنى ظاهر الصلاة والصيام والزكاة والحج كل هذه عبادات ظاهرة، وباطنة من الخوف والرجاء والتوكل والإنابة والإخبات، كل دوت، كل هذه الأمور أمور باطنة. فالعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله، كل أمر تشعر أن الله عز وجل يحبه ويرضاه هذا من العبادة. ومن أهم هذه العبادات التي يغفل عنها الكثير جدا هي عبادة الموظفين. عبادة الموظفين لم ينتبهوا لهذه العبادة أبدا. إيه عبادة الموظفين؟ وهي قضاء حوائج الناس، قضاء حوائج الناس. يأتي المفروض أن يخرج الموظف، يخرج الموظف بنية أنه يساعد هؤلاء الجمهور الذين يأتون إليه في العمل، فهذه نية لو خرج بهذه النية لها أجر عظيم عند الله عز وجل. كم من الأجور لو أحسن النية، وهكذا المعلم، وهكذا الطبيب وهو خارج إلى المستشفى، وهكذا أي موظف يخرج بنية أنه يقضي حوائج الناس ويساعد الناس وينهي لهم معاملتهم، فكل هذه من العبادة. لأن مفهوم العبادة القاصر عند الناس بأنه يصلي ويصوم ويحج، هو بيحج تمام جدا، هو في العمرة بيشرب سجاير، ودي أنا أصلي عبادة ودي حاجة تانية، لا. فاختلاط الأمر بهذا المفهوم خاطئ جدا. فالله عز وجل يحب منك أن تذهب إلى العمرة، ويرضى منك أن تذهب إلى الصلاة ويكره منك أن تدخن السجائر أو تفعل الموبقات أو المنكرات. فالعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. السؤال ممكن يأتي إزاي في يعني كيف يأتي السؤال في الامتحان لهذه النقطة مثلا؟ إما أن يأتي السؤال ويقول العبادة هي اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، ماشي، وبعدين يقول الإجابة صحيحة أم خاطئة مثلا، أو يذكر هذا التعريف ويقول هذا التعريف لشيخ الإسلام ابن تيمية، للإمام أحمد بن حنبل، لفلان من العلماء، فأنت تختار الإجابة الصحيحة. فممكن الأسئلة تأتي يعني بأكثر من طريق. يبقى عندنا عبادات كثيرة جدا، كفالة أيتام، إحسان إلى الجار، ده موضوع كبير جدا، وهذا من العبادة المفقودة الآن، العبادة المفقودة الآن. يعني مسألة إن أنا أكون ساكن ولي جيران ولا يأمن مني يعني الشر، صوت عالي طالع من عندي، تسجيل جايب لحد نهاية الشارع، وبعدين ابن الجيران يعاكس بنت الجيران، وهو ممكن فين العبادة؟ العبادة أنك تكف شرك عن جيرانك وأيضا تأتي لهم بالخير وتساعدهم. العبادة هذه بالمعنى العام، العبادة بالمعنى الخاص هي التي لها وقت مخصوص وكيفية مخصوصة. هذه التي مجموعة من الشعائر والعبادات والصور التي شرعت في الإسلام، لها وقت مخصوص وطريقة مخصوص. نأتي إلى أنواع العبادة. لما نفهم هذه الأمور تجد أن الإنسان يتحرك يعني بانسيابية كما يقولون، يتحرك وفاهم هو ماشي إزاي، فاهم دينه يتحرك به. أنواع العبادة، ما هنا اللي بيقول لك إيه ده تاجر شاطر، هم يقولوا كده، ده تاجر شاطر عارف يجيب الايه الجنيه منين، زي بيقولوا جنيه منين والقرش منين والدولار منين، هو عارف كده، لكن هو مش عارف يجيب الحسنة منين، هي دي القضية. فلما يفهم مثل هذه الأمور يقوم يعمل ايه، يفهم يقدر يجيب الحسنة ازاي ويتاجر مع الله عز وجل، هي دي التجارة الرابحة. فبنقول له احنا أنواع العبادة، هذه العبادة بتنقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول عبادات بدنية، القسم الثاني عبادات مالية، القسم الثالث عبادات جامعة. عبادات جامعة، يبقى أنا عندي قسم أول عبادات بدنية، أشوف كيف أتعامل مع هذه العبادات وكيف أحصل فيها على الدرجة النهائية في العبادات البدنية، والعبادات المالية أيضا كيف أتعامل فيها، والعبادات الجامعة. نأتي أولا إلى العبادات البدنية. هذه العبادات البدنية أيضا على ثلاث أنواع، عبادات قلبية وعبادات فكرية وعبادات جسدية. تعالوا بالراحة كده ونفهم الموضوع ده. العبادة البدنية ديت في منها عبادات القلب. القلب هيعمل ايه؟ القلب سيصدق بوجود الله عز وجل، سيصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم، سيصدق بوجود الملائكة، سيصدق بوجود عالم الغيب، هذا كله من الإيمان. فأنت النقطة احنا ممكن ما ننتبهش لها، هذه حسنات متكررة وحسنات مستمرة، إن أنا مستمر في إيماني بالله عز وجل، هذا لا أفعل فيه شيء، يعني لا أتعب فيه شيء، هذا التعب مش تعبان في حاجة، أنا آمنت بالله عز وجل، آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم، آمنت بوجود الملائكة، آمنت بكذا وبكذا، آمنت بالجنة وآمنت بالنار، كل هذا الإيمان أنا يعني إلى الآن أنا مش تعبان فيه، مش بعمل فيه حاجة كل يوم، غير إن أنا يعني الإيمان هذا يكون متجدد في قلبي، وهذه حسنات مستمرة بإذن الله تعالى وفضله ومنه وكرمه. يبقى دي عبادات قلبية، التوكل على الله عز وجل، الإخلاص لله عز وجل، المحبة في الله عز وجل، النية الصالحة، اجتناب الرياء والبعد عن الكبرياء، وكل هذه عبادات قلبية. إذن أول نقطة إن احنا نهتم بهذه العبادات. لماذا؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب. إذا نصلح القلوب تصلح لنا كل هذه الأمور بعدها. إذا أول نقطة هي العبادات القلبية. من أيضا العبادات البدنية العبادات الفكرية، شغل عقله بيتفكر في خلق السماوات والأرض، يتفكر في مخلوقات الله عز وجل. انظر إلى السماء، انظر إلى الأرض، انظر إلى السحاب، انظر وأنت تركب الطائرة، يعني كيف هو الشكل الجميل من فوق وأنت يعني فوق السحاب. انظر إلى البحار، انظر إلى الأسماك، كم عدد الأسماك الموجودة في البحار، كم عدد الأسماك. انظر إلى خلايا الجسم، تفكر في خلايا الجسم. انظر ونحن نتكلم الآن، هذه الكاميرا الموجودة، وهذا اللسان الذي يتكلم، وهذه العين التي تنظر، وهذه النعم التي أنعم الله عز وجل. فلنتفكر في هذه ونعلم أن لهذه الأمور خالق خلقها، يستحق العبادة، ويستحق الإنابة، ويستحق الرجوع، ويستحق أن يعطي الثواب والعقاب. هذه من العبادات الفكرية. ومن العبادات أيضا العبادات الجسدية. العبادات الجسدية، يبقى العبادات البدنية فيها عبادات قلبية، عبادات فكرية، عبادات جسدية. إيه العبادات الجسدية اللي هيتحرك فيها الجسد بقى؟ اللسان هيتحرك، اليد، الرجل، العين، كل دي عبادات جسدية. نستخدمها في إيه؟ في العبادات الجسدية، نستخدمها في الصلاة، هذه عبادة جسدية، نستخدمها في الصيام، نستخدمها في الحج، نستخدمها في الجهاد، نستخدمها في طلب العلم، نستخدمها في السعي على الرزق، وهكذا كل دي من العبادات الجسدية. طيب كيف يحصل العبد على أعلى الدرجات في هذه الأمور؟ يعني هو كده كده هو رايح يصلي، يعني هو يعني مطلوب منه أنه يصلي، يضبط عدة أمور وهو خارج للصلاة. سيضبط العبادة القلبية وتكون الصلاة خالصة لله عز وجل، فيضبط هذه العبادة. يعني مش عشان فلان انا رايح اصلي عشان فلان، ولا هقابل فلان عندي مصلحة معاه او كده، لا انا خارج اصلي لله عز وجل. فكده انا ضبطت العبادة القلبية. ثم بعد ذلك العبادة الفكرية. العبادة الفكرية في الصلاة اتفكر. انت الان يعني نسأل الله عز وجل ان يشفي كل مريض. بعض الناس لا تستطيع السجود، وانت تستطيع السجود، فهذه نعمة، من نعمة كبيرة جدا، نعمة كبيرة جدا. فأتفكر في هذه إيه في هذا الأمر. بعض الناس في مثلا برضو ممكن يتفكر في الكلمات وفي الآيات وفي الأحاديث وهكذا، يتفكر في هذا الأمر. يتفكر أن الناس يعني كثير من الناس يذهب إلى في وقت واحد يتفكر في هذا الأمر، فيعمل الجانب القلبي ويعمل الجانب الفكري ويتوافق مع الجانب الجسدي، فيحصل على أعلى الدرجات. إذن أول نوع من أنواع العبادة هي العبادات البدنية، العبادات البدنية. الأمر الثاني من العبادات أو النوع الثاني هو العبادات المالية، عبادات مالية اللي بقى هيدخل فيها الإيه؟ الأموال. مثل إيه؟ الزكاة الواجبة، الصدقة النافلة، البيع والشراء، وباب مهم جدا اللي هو الإجارة، الإجارة والرهن والسلم. دي أبواب يعني يغفل عنها كثير من الناس، كثير من الناس بتغفل عن هذه الأبواب. باب الإجارة، مسألة أنه يأجر شقة، كيف يأجر الشقة ما يعرفش، هذا أصلا من دي عبادة عظيمة جدا، لو مش عارف يأجر الشقة إزاي، ويضع شروط مجحفة للمستأجر، وفي قوانين سابقة تجد أن المستأجر يعني واكل حق المالك. ليه؟ لأنه باب بعيد. ودي من العبادات الإيه؟ من العبادات المالية، من العبادات المالية. من العبادات المالية أصلا أيضا الربا، باب عظيم جدا، باب عظيم جدا، ويعني مشاكله وأثره كبيرة على الأمة. الدخل الحرام، من أين يأتي بالمكسب، من أين يصرف هذا المال وينفق هذا المال، النفق على الأولاد، النفق على العيال، النفق على الزوجة، كل هذه عبادات مالية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل درهم عند الله عز وجل هو درهم تنفقه على أهلك، أفضل درهم، أفضل من الجهاد، من درهم تنفقه في الجهاد سبيل الله والإنفاق على المسكين والأيتام والفقراء، أفضل من هؤلاء جميعا هو درهم تنفقه على أهلك. فهذه من العبادات المالية. ولذلك احنا نقول وننبه على هذا الأمر جيدا، في الأعياد، في الأعياد عليك أن تنفق على أهلك وعلى أهل بيتك وتوسع عليهم. إذا لم تدخل عليهم السرور أنت، فمن سيدخل عليهم السرور؟ أنفق عليهم وهذا يأتيك منه الخير الكثير. من العبادات أيضا النوع الثالث العبادات الجامعة، العبادات الجامعة. إيه العبادات الجامعة؟ العبادات الجامعة تجمع بين هذه العبادات جميعا. مثال الحج، الحج يدخل فيه العبادة المالية والعبادة القلبية والعبادة أيضا المالية والجسدية تدخل كل ذلك في الحج. فهو سينفق من ماله، يريد في البداية يكون له نية صالحة، ينفق من المال يتحرك بجسده. فهذه من العبادات الجامعة: الحج والجهاد وبر الوالدين وبر الوالدين. هذه العبادة التي من أجلها خلق الله عز وجل الخلق، كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه العبادة التي خلقنا الله عز وجل من أجلها لابد أن تكون لها آثار على الفرد والمجتمع. من آثار العبادة أول أمر تربية الفرد المسلم وبناء شخصيته المتكاملة وشخصيته المتكاملة. الإنسان عندما ينشأ على العبادة تتكون شخصيته ويصبح عنده مسؤولية. مثال صلاة الفجر. لما يصلي الفجر خاصة مثلا في وقت يعني في الصيف وقت الليل قصير والناس بتسهر، فيسهر للساعة 1 أو الساعة 12 وبعدين الفجر الساعة 3:30 ما يقدرش يسهر. وفي الشتاء الوقت الليل طويل لكن فيه برد فيكسل. فاللي ينزل لصلاة الفجر في الصيف وينزل لصلاة الفجر في الشتاء فهذا عنده مسؤولية، متحمل مسؤولية. عندما يتكرر النزول فيأخذ على ذلك فيتحمل قلة النوم ويتحمل شدة البرد فيصبح متحمل المسؤولية. فعندما يحتاج إليه في مسؤولية تجده جاهزا. فهذه من أنواع التربية الموجودة في العبادة. من أثار العبادة أيضا تقوية الجانب الروحي وتنمية الشعور بمراقبة الله عز وجل، كما مثلا في الزكاة، كما مثلا في الصيام. يعني الصيام في جانب مراقبة كبير جدا، لا يراك أحد إلا الله عز وجل، ممكن أن تأكل وتشرب وتفعل ما تريد ولا أحد يراك. فتأتي هذه العبادة فتعزز هذا السلوك، سلوك المراقبة لله عز وجل. ومن تعود وتعلم وتربى على مراقبة الله عز وجل هذا لا يحتاج أن يراقبه مدير ولا وزير ولا أمير ولا أي شيء، ولا الإشارة حمراء، هو بيقف. طب لا يوجد أي من العساكر ولا أي من المرور ولا أي شيء، لا يهمه، يهمه أن الإشارة موجودة. طب انطلق ولا أحد يراك، وإحنا في وقت الفجر أصلا، ولا خلاص ما فيش حد في الشارع والإشارة حمراء معدي وخلاص مش حد موجود، يقول لك لا، الله عز وجل يراني. فهو يراقب الله عز وجل. فهذه تعلمها من عبادات سابقة مثل عبادة الصيام مثلا. من أثار العبادة الجميلة على العبد الإحساس بالأمن النفسي، الإحساس بالأمن النفسي والإطمئنان القلبي، كما قال الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تجد حزين ومهموم وكذا، فلما ينزل إلى الصلاة يقرأ القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها يا بلال، فتطمئن النفوس وتهدأ وتنتفي هذه الغموم والهموم. من آثار العبادة أيضا المهمة ترسيخ روح الأخوة الإسلامية بين الفرد، بين أفراد المجتمع. عندما يخرج الإنسان ويخرج زكاته وصدقاته فبذلك تزداد روح التآلف والأخوة والترابط بين أفراد المجتمع. أيضا تطهير المسلم من الأمراض النفسية كالشح والبخل، وهذا أيضا في الزكاة وفي الصدقات. أخيرا تهذيب غرائز الإنسان وتوجيهها، آثار العبادة إن هي بتهذب غرائز الإنسان وتوجيهها، كما في الزواج. العبادة الزواج يعتبر من العبادات، والزواج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فعندما يتزوج الإنسان فتهدأ غرائزه وتسكن، وتوجه هذه الغرائز أو هذه الطاقة الكامنة في الشباب توجه إلى أمر في صالح المجتمع وفي صالح الإسلام، ينتفع هو وينتفع المجتمع وينتفع أمة الإسلام بهذه الطاقة التي لو تركت هكذا لا تبدلت هذه الطاقة فيما يحرم وفيما يضر المجتمع. نكون بهذا بفضل عز وجل انتهينا من مسألة العبادة وأنواع العبادة وأثار العبادة. في المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى نتكلم عن أمر هام وهو العولمة والتغريب وأثر العولمة والتغريب على المجتمعات الإسلامية. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيراً.